قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب اللقطة. من وجد لقطة فليعرف حفاظها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه، ويضمن مع مجيء صاحبها. ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف به ثلاثة، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. تقدم كلام على بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وقفنا على قوله: ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف ثلاثة. يقول لا بأس، أي الأمر على الجواز، بأن يلتفع الملتقط بالشيء الحقير. مر بنا قوله: ويجوز له صرفها ولو في نفسه. فلما قال: ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والصوت ونحوهما بعد التعريف ثلاثا، أفاد معنى آخر. المعنى السابق يقول لا بد أن يحفظها ويعرفها سنة ثم بعد ذلك ينتفع بها، أما في هذا فلا. يقول: الشيء اليسير ينتفع به لكن يعرفه ثلاثة. لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا وصوت الدابة كالقلم الذي معي هذا ثمنه 5 ريالات، كالسواك، كحبة التفاح، كالتمرتين والثلاث، كـ5 ريالات والستة، إلى تقريبا 10 أو أكثر من ذلك. لا بأس أن يلتقط وينتفع به الشخص، ولنعلم أن الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تعرف صاحبها، ترى الشيء سقط من صاحبه وإن كان حقيرا، يحرم التقاطه ويجب إخبار صاحبه به. إذا كان سقط من غير علمه فيجب أن يخبر به ويعطى إياه بإجماع للعلم. فالأشياء الحقيرة إذا كنا نعرف صاحبها وقد سقطت منه من غير علمه فلا تمتلك ولا تعرف، بل يخبر بها صاحبها ويعطى إياها. أما الحالة الثانية فهي التي أشار إليها الشيخ، أشياء يسيرة لا نعرف صاحبها، فهذه يجوز أكلها ولا تعرف. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى تمرة قال: لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التمرة أخبر أنه لو لم يخف أن تكون من الصدقة لأكلها صلى الله عليه وسلم من غير تعريف. جزاكم الله خير، جزاك الله من حرب نبي. والتمرة شيء يسير ويقاس عليها ما شابهها. قال الشيخ رحمه تعالى بعد التعريف بها ثلاثة، يقول الأشياء اليسيرة يعرف بها ثلاثة، يعني 3 أيام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قصة علي رضي الله تعالى عنه حينما وجد درهما أي من فضة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفه ثلاثة. فلما عرفه ثلاثة ولم يأتي صاحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كله. والحديث رواه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف لكن له شواهده. على هذا يعرف ثلاثا، والشيخ رحمه الله تعالى قال الأشياء اليسيرة تعرف ثلاثا. الدرهم من الفضة شيء يسير فعرفه ثلاثا، هل هذا على سبيل الوجوب أو الند والاستحباب؟ يحتمل الثاني والله أعلم. وهذا الحديث يعني قصة علي رضي الله تعالى عنه استدل به بعض أهل العلم على أن تعريف اللقطة لا يحد بحد بوقت، يرجع إلى عرف الناس فيعرفها اليومين والثلاث نحو ذلك. المهم يعرفها إذا غلب على ظنه انقطاع صاحبها فله أن يمتلكها، استدلالا بالوارد في التعريف ثلاثة. مر بنا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وحديث أبي بن كعب وهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتعريف سنة، وهذه فيه ثلاثة. بل في رواية للبخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفها ثلاثة، أي ثلاث سنين. وجد أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه صرة فيها 100 دينار من الذهب، والمئة ليس باليسيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا، فلما انتهى الحول أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فلما انتهى الحول الثاني أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فلما انتهى الحول الثالث أتى له في الرابعة فقال له صلى الله عليه وسلم اعرف عددها ووكاءها ووعاءها، فإن أتى صاحبها وإلا فاستمتع بها. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف هذه اللقطة كم سنة؟ 3 سنين. وهذه الرواية كما قلت لكم هي في الصحيحين، لكن لظلي والله أعلم أن هذه الرواية لا تصح، فالحديث روي على وجوه: وجه التعريف 3، وجه التعريف 2، وجه الشك بين التعريف 2 و3، وجه التعريف 1 فقط. وهذا هو المحفوظ والله أعلم من حديث أبي بن كعب. فلذلك بعض العلم ينقل الإجماع أنه لا يتجاوز بالتعريف 1، ينقل الإجماع أنه لا يتجاوز بالتعريف 1، وليظهر والله أعلم أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، لكن المسألة كالإجماع. جمهور العلم على عدم العمل بحديث أبي بن كعب في التعريف 3، فليظهر والله أعلم وجوب أن يعرف اللقطة حولا كاملا هذا العصر فيها. قال: وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. حينما يقال كلمة ضالة، الضالة خاصة بالدواب. لو وجد جهاز هاتف ما يقال هذا وجد ضالة، يقال وجد لقطة. أما لو وجد شاة، بعيرا، بقرة، هذه تسمى ضالة. وتلتقى الضالة في الدواب إلا الإبل. يقول الإبل شيخ لا يلتقط مطلقا. ما الدليل؟ ما مر بين حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإبل قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ضالة الإبل لا تلتقط. والشيخ رحمه الله تعالى قال: إلا الإبل، خص الأمر بالإبل فقط لأنه هو الذي ورد فيه النص. والصحيح أن الأمر لا يتعلق بالإبل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم الإبل ولم يعطي حكما عاما، لكنه بين العلة. قال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. إذن لا خوف على الإبل من صغار السبع. على هذا نجعلها قاعدة مضطردة: كل ما لا يخشى عليه يحرم سقاطه. البقر كالإبل، لما يقال صغار السبع النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالذئب والكلب ونحوه هذا غالبا لا يستطيع أن يفترس، الخيل، البقر، الحمر، هذا الأصل فيحرم. وهذه الحيوانات التي لا يستطيع عليها صغار السباع إما لأجل قوة بدنها أو تكون لأجل عدوها. الأرنب صغار السباع هل تستطيع أكله؟ في الغالب لا، يهرب. كذلك الأرنب، لو وجدنا أرنبا في البر لقطة ما نأخذه. ما رأيكم بالحمام؟ كذلك الحمام معها جناحاها تطير وتأكل وتشرب حتى يجدها ربها. ومن ذلك الحمام التي تكون في البيوت، سواء كانت بيوت مسكونة أو مهجورة، تدخل في باب اللقطة. لكن لو أن هذا الحمام يؤذي صاحب البيت هذه مسألة أخرى، وهي يقوم بأخذ هذا الحمام إما ببيعه أو بأكله، ينظر في قيمته أو في ثمنه، فإن أكب صاحبه على التفصيل الذي مر بنا. نأخذ قاعدة من حديث زيد بن خالد: كل ما يمكن أن يمتنع من صغار السباع، سواء بضخم بدنه أو بطيرانه أو بسرعة عدوه يحرم التقاطه. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر في أنواع اللقطة ثلاث، وهي الشيء الحقير، هذا نوع، وهذا يلتقط من غير تعريف إلا على ما ذكر الشيخ أنه يعرف ثلاثة أيام الشيء الحقير. الثاني ضالة الدواب، ضالة الدواب تلتقط إلا ما يمتنع من صغار السباع. الثالث بقية الأموال، بقية الأموال الأصل أنها تلتقط، والالتقاط تجري فيه الأحكام الخمسة، بمعنى أنه أحيانا قد يكون واجب على الشخص لأنه من باب حفظ مال المسلم ومن باب التعاون على البر والتقوى، فقد يكون متعينا على الشخص. هذا ما يتعلق في أنواع اللقطة. الشيخ رحمه الله تعالى قال يجوز له صرفها ولو في نفسه. نأتي إلى حكم التصرف في اللقطة، ما لا يلتفت إليه أواسط الناس هذا يملكه من غير تعريف إذا كان لا يعرف صاحبه، وينتفع به لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. النوع الثاني الحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان اللي يجوز التقاطه قال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، حينما قال لك يؤخذ منه جواز الأكل، يجوز الشخص أن يأكلها ويعرف قيمتها فله أن يأكلها، له أن يبيعها ويحتفظ بثمنها، له أن يبقيها فإذا أتى صاحبها أخذ منه المؤونة لأنه مؤتمن في الحول. ماذا يعمل؟ الملتقط مؤتمن، ومن تصرف لغيره تصرف لحظ غيره يجب أن يفعل الأفضل والأحسن، على هذا ينظر ما هو الأحسن والأفضل يفعله. قد تكون البهيمة نفيسة فيحتفظ بها ويحرم عليه بيعها، وقد يكون الأمر بالعكس، لو احتفظ بها وأطعمها احتاج من مالكها أضعاف قيمتها، فهنا يتصرف بها، يتصرف بها إما في بيع أو أكل، معرفة القيمة. هذا ما يتعلق بالحيوان. الأطعمة التي يسرع إليها الفساد كالخضار الفواكه، الأطعمة التي لا تبقى إلا اليوم واليومين، ومن ذلك الأطعمة المطبوخة، المبردات، الأطعمة التي لها صلاحية محدودة، هذا يجب عليه أن يتصرف بها إما ببيع أو بأكل، فإذا أتى صاحبها أعطاه الثمن أو القيمة، لو أبقاها حتى فسدت يجب عليه الضمان لأنه أمين كما مر بنا وقد فرط، فإذا فرط الأمين فعليه الضمان. مسألة الشيخ رحمه الله تعالى وإياه لم يشر إليها، وهي حكم الإشهاد في اللقطة. في الحديث زيد بن خالد قال اعرف إفاصها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها فعرف إفاصها ووكاءها، وأيضا الحديث يبين وكاء نحوه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الإشهاد على اللقطة، يعني شخص الملتقط ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أنه التقط. في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذا عدل، وفي رواية ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد، والحديث صحيح، وفي الأحاديث الأخرى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد، فيحمل هنا والله أعلم الإشهاد على سبيل الاستحباب، لا سيما إذا كان الشخص يخشى على نفسه أن يكتم وأن يطمع وأن يغريه الشيطان، فيكون الإشهاد في حقه آكد من غيره والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه كتاب القضاء: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية
ويحرم الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، ومن كان متأهل للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث، وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغضب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، والسماع منهما قبل القضاء، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. كتاب القضاء. القضاء في كلام العرب له عدة معاني، ومن معانيه الحكم والإلزام. فالقضاء هو الحكم والإلزام فيما يترافع فيه الخصمان عند القاضي، ففيه حكم وإلزام، وبهذا يخالف القضاء الفتية. الفتية مجرد خبر ليس فيه إلزام، يبين حكم الله عز وجل، لكن هذا لا، يبين الحكم مع الإلزام وفضل الخصومة. والذي يجب علينا أن ننتبه له في باب الفتوى ألا نتعرض لأمر تولاه القضاء. يحرم على المفتي أن يتعرض لمسألة حكم فيها القضاء، لأن حكم القاضي ملزم بخلاف فتوى المفتي، وأهل العلم ينصون حكم الحاكم رافع للخلاف. والمقصود بحكم الحاكم أي حكم القاضي في قضية معينة رافع للخلاف، فإذا كنت ترى أن ما ذهب إلى القاضي مرجوح، لكن حينما يلزم القاضي يحكم به يحرم عليك أن تفتي أحد الخصمين بخلاف ما حكم به القاضي إذا كنت تعلم ذلك. فليس للشخص أن ينقض حكم القاضي مهما كان من العلم، فينتبه لهذه المسألة. قضية مرفوع القضاء حكم فيها القاضي لا نتناولها. سألنا شخص عن قضية حصل كيت وكيت وفعل القاضي وطلب من القاضي، يقول حكم الحاكم رافع الخلاف، وماذا تستفيد منه؟ أريد أن أعرف رأيك، ماذا تستفيد من رأيي؟ هب أني وافقت القاضي أو خالفت القاضي، الأمر على ما ذهب إليه القاضي. إنما يصح قضاء من كان مجتهد، يقول يصح، لأن أحيانا القضاء يكون صحيح، أحيانا لا يصح. الشيخ رحمه تعالى بدأ يذكر شروط وصفات القاضي، قال إنما يصح قضاء من كان مجتهد. فالشرط الأول أن يكون القاضي مجتهدا، والمجتهد هو الذي يعرف الحكم بدليله، وأهل العلم مجمعون على أن من يحفظ الفروع الفقهية من غير معرفة الأدلة ليس من أهل العلم بالإجماع. هذا يدل على أهمية حفظ النصوص والأدلة، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. فلا بد من معرفة الحكم بدليله، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو الاجتهاد. وحينما قال الشيخ رحمه الله مجتهدا، يعني مجتهد فيما يحكم به، لا يلزم أن يكون مجتهد اجتهادا مطلقا، لكن في القضية التي يريد القاضي أن يحكم بها لا بد أن يكون مجتهدا قبل أن يصدر حكمه. لا بد أن يطلع على الخلاف في هذه المسألة، إذا كان لا يعرف يعرف أدلة المختلفين، ويرجح القول الراجع عنده بدليل، ثم بعد ذلك يحكم وفق ذلك. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فأمر الله عز وجل النبي أن يحكم بما أنزل الله، والمجتهد هو الذي يعرف ما أنزل الله. أما إذا كان غير مجتهد مقلد فلا يعلم هل هذا هو حكم الله عز وجل وحكم رسوله، إنما يعلم أن هذا حكم من قلده. أيضا حديث عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا يدل على أن الحاكم لا بد أن يكون مجتهدا ولا يؤجر إلا باجتهاده. أيضا في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وفيه القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قال فأما القاضي الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وحكم به، فلا بد أن يكون عرف الحق وحكم به. وأخبر أن القاضي الذي في النار الثالث قال وقاضي حكم قضى بين الناس بغير علم، فدل على أنه إذا قضى بغير علم أنه من أهل الوعيد، فلا بد أن يكون القاضي مجتهدا، وهذا هو أصح القولين في المسألة. أيضا فماذا من كلام الشيخ؟ لا بد أن يكون مسلما، ومن ذلك القضاء فيه ولاية، فلذلك القاضي له ولاية على المتخاصمين فيلزم أحدهم، أيضا له ولاية النكاح، له ولاية الطلاق، له ولاية على الأوقاف، له ولايات كثيرة. والله عز وجل يخبر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلو كان كافرا سيكون له ولاية على المسلمين، وهذا خبر، فأخبر الله عز وجل أنه لا يكون للكافر سبيل على المسلمين، فيحرم أن يولى القضاء من كان كافرا. أيضا يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فغير المكلف لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لا تقبل شهادته، فكيف يقبل حكمه؟ أيضا لا بد أن يكون عدلا، وهذا أيضا يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ذكر صفات القاضي، فلا بد أن يكون عدلا، والعدالة عند أهل العلم تكون هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملازمة التقوى والمروءة، والمروءة في كل زمان ومكان بحسبه، فتختلف أعراف الناس هل هذا من المروءة أو ليس من المروءة. ما الدليل على اشتراط العدالة؟ ربنا عز وجل في كتابه وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نشهد العدول، وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فإذا كانت الشهادة التي سنثبت بها الحكم لا بد أن يكون الشاهد عدلا، فمن باب أولى أن يكون القاضي عدلا. أيضا ربنا عز وجل اشترط العدالة في القضايا الخاصة، يحكم به ذوى عدل منكم في باب الصيد، فإذا كان في باب الصيد اشترطت العدالة في الحكمين، فاشتراط العدالة في القاضي من باب أولى. أيضا الذكورية، فيشترط في القاضي أن يكون ذكرا، مما يدل على ذلك من الأثر حديث أبي بكر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أن الفرس ولوا ابنة كسرى عليهم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهكذا فهم أبو بكر، لأنه رأى ألا يكون مع الفريق التي كانت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، واستدل بهذا الحديث. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر المرأة ليس لها ولاية على نفسها، فكيف يكون لها ولاية على غيرها؟ شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، فلو كانت لوحدها لم نثبت القضية لأن شهادتها ناقصة، فكيف يثبت الحكم بالمرأة؟ فالأصل اشتراط الذكورية، هذا الأصل، لكن لا يمنع أن تكون المرأة تتولى القضاء في أمور خاصة كانت تتعلق بالنساء مثلا، لكن الكلام في جملة في القضاء العام يشترط فيه الذكورية ولا يصح تولي المرأة. وليظهر لي أن هذا إجماع عند المتقدمين أو كالإجماع عند المتقدمين. أيضا يشترط في القاضي سلامة في حاسة النطق وحاسة السمع، وأهل العلم مجمعون على اشتراط السلامة من الصمم ومن البكم ابتداء في تولية القاضي، إنما اختلفوا لو عرضت هذه الأشياء على القاضي هل يبقى أو يعزل. ولا شك أن القاضي إذا كان لا يسمع كيف يسمع الخصوم وكيف يحكم إذا كان أبكم؟ ليس كل الناس يعرف الإشارة، فلا بد من ذلك، يعني من النطق ومن السمع. البصر، أهل العلم مختلفون في اشتراط كون القاضي مبصرا، والحنابلة المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط البصر، المبصر يدرك ما لا يدرك ويرى ما لا يرى الأعمى، مشهور من مذهب الحنابلة اشتراط أن يكون القاضي مبصرا. وإن كان الواقع كبار قضاة الحنابلة في زمننا نجدهم مكفوفين، لكن المذهب اشتراط أن يكون مبصرا، وإن كان هناك رواية في المذهب عدم شرط ذلك. هذه شروط القاضي. متورعا، عندنا الورع. ما هو الورع؟ الورع قدر زائد عن الواجب، وهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره. ومنهما مر بنا قبل قليل، لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة أكلتها، هذا من باب الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد تترك ما لا ينفع في الآخرة. أما الورع لا، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقوله متورعا، الأصل في اشتراط الورع في القاضي ليس على سبيل الوجوب، لكن قال متورعا عن أموال الناس كما مر بنا قبل قليل، الذي لا يتورع عن أموال الناس ويأكل أموال الناس هذا عدل أو ليس عدلا؟ ليس عدلا، ومر بنا اشتراط العدالة. متورع عن أموال الناس فيحرم عليه أخذ المال كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى، قال عادلا في القضية، لابد أن يكون عادلا لما مر بنا قبل قليل، فيشترط فيه العدالة. والجائر ليس عدلا، حاكما بالسوية، أي يسوي بين الخصوم ولا يحابي أحدا. قال ويحرم، بدأ يعدد الشيخ رحمه وتعالى الأشياء محرمة، ويحرم الحرص على القضاء. يحرم الشخص أن يحرص على القضاء، أن يطلب القضاء يحرص عليه. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ودخلت أنا وابن عمي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله، قال والله إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يحرص على القضاء لا يولى القضاء. وأيضا في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فمن سأل الإمارة فأعطيها من غير مسألة أعين عليها، ومن أعطيها بمسألة لم يعن عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن يطلب الإمارة. قال وطلبه يحرم طلبه، الحرص قد يكون شيء في النفس لكن الطلب يبذل لما تقدم. ولا يحل الإمام تولية من كان كذلك، إذا ذكروا الإمام يقصد به الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين كلهم، لكن في الغالب الإمام في زماننا يكون له نائب، في السابق لا، تجد الإمام هو الذي يولي القضاة، لأن كل جهة تجد قاضيا واحدا. فالقضاة تجدهم مثلا في الدولة الأموية على سبيل المثال أو الدولة العباسية، تجدهم معروفين محسوبين، تجد مثلا قاضيا في اليمن مثلا، قاضيا مثلا في مكة، قاضيا وهكذا، بخلاف زماننا. ولا يحل الإمام تولية من كان كذلك لما تقدم من حديث أبي موسى ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. ويؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يحرم، لكن في زماننا أليس الشخص لا يمكن أن يولى القضاء إلا بطلب، هذا اللي يحصل. الأمر يختلف إذا كان الشخص لا يولى القضاء إلا إذا طلبه، فالحكم يختلف. لكن لو كانت المسألة مسألة ترشيح كالسابق فهنا يحرم عليه، أما إذا كان لا بد من تقديم طلب لأي ولاية، طلب قضاء أو غير قضاء، فيزول النهي. والشيخ رحمه تعالى ذكر حكما من أحكام القضاء وهو التحريم، والقضاء تجري فيه الأحكام الخمسة. مما ذكر الشيخ رحمه تعالى فيه يعني التحريم الحرص والطلب، كذلك إذا كان غير مستجمع الشروط وفيه من هو خير منه فيحرم عليه، أو إذا استخدم القضاء لأجل أكل أموال الناس بالباطل، سواء يأكلها بالرشاوة أو يأخذها من بيت مال المسلمين لأجل الظلم والجور، وأنه يحابي المسؤولين في قضاه مقابل مال وهبات يعطى إياها، أيضا داخل في هذا الباب. هذا حكم وهو التحريم. أحيانا يكون مستحبا، يكون مستحبا إذا كان الشخص متأهل للقضاء وغير معروف وعنده علم، فإذا كان ينشر هذا العلم فيكون تولي القضاء على سبيل الاستحباب لا لذات القضاء، إنما هو لأجل المنفعة التي تحصل له بسبب القضاء. يكون مكروها إذا كان لأجل وجاهة، يريد أن يقال فلان القاضي، أتى فلان القاضي، أنا فلان القاضي، فيصل إلى حد الكراهة إذا قصد الوجاهة فقط. يكون مباحا إذا توفرت فيه الشروط ووجد من يقوم بالقضاء ممن هو مؤهل للقضاء، فيكون في حق الشخص مباح. يكون واجبا إذا توفرت فيه الشروط ولا يوجد من توفرت فيه الشروط، فيكون القضاء في حقه متعينا من فروض الأعيان. توفرت فيه شروط القضاء ولا يوجد من هو مؤهل للقضاء تتوفر فيه الشروط فيتعين في حقه. قال ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. يقول فهو على خطر عظيم يعني في باب الآخرة. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. حسنه الترمذي رحمه الله تعالى على قاعدته رحمه الله تعالى، والحديث اسناده ضعيف. أيضا يستدل بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما القاضي في الجنة فهو الذي علم الحق وقضى به، وأما القاضي الذي في النار فقاض علم الحق وجار عنه، وقاض حكم بغير علم فهو في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في النار، فدل على عظم الأمر. الشيخ رحمه الله تعالى في السيل الجرار استدل بحديث بريدة على فضيلة القضاء، يقول هذا الحديث يستدل به على فضيلة تولي القضاء لمن كان مؤهلا. وجه ذلك إذا كان مؤهلا فإذا تولى القضاء كان ذلك سببا في دخوله الجنة. وهذا التوجيه لطيف، لم أقف على أحد من أهل العلم وجه هذا الحديث بهذا التوجيه. والشيخ رحمه تعالى كان قاضيا، وغالبا الشخص إذا بلي تجد عنده ما لا تجد عند غيره في نظره للنصوص وفي العمل بالنصوص، وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يألو جهدا في البحث. إذا توفرت فيه الشروط ثم أصاب حكم الله عز وجل فيؤجر من جهتين، جهة الاجتهاد وجهة الإصابة. وإذا أخطأ يقول له أجر واحد وهي جهة الاجتهاد. قال إن لم يألو جهدا، يعني يألو بدل وسعه، فيجب عليه أن يبذل وسعه. ما الدليل؟ الدليل ما ذكرته قبل قليل، حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مجتهدا وبذل وسعه فأصاب الحق فهو ماجور من جهتين، وإن لم يصب الحق وأخطأ فهو ماجور من جهة واحدة. لعل الشيء بالشيء يذكر، السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة اسمها مطلع البدرين في من يوتى أجره مرتين. هذه الرسالة مطبوعة في جزء مستقل، وهي أيضا ضمن الحاوي الفتاوى للسيوطي. الحاوي مطبوع في جزئين، وقرأته واستفدت منه، فيه رسائل جيدة قد لا تجدها عند غيره. عد رحمه الله تعالى أكثر من 30 سبب من أسباب ضاعفة الأجر مرتين، وإن كان بعضها قد يخالف في الاستدلال، قد يخالف في وجه الاستدلال، وحين لا قد يخالف في صحة الدليل. قد يستدل بآية لكنها ليس فيها دليل، وأحيانا قد يستدل بدليل لكنه ضعيف. ونظم هذه في آخر كتابه، نظمها في أبيات الأسباب التي توجب مضاعفة الأجر مرتين. قال: وتحرم عليه الرشوة، وتحرم على القاضي الرشوة. أحيانا الرشوة تكون صريحة ما، وأحيانا لا، تكون عن طريق تخفيضات. السلعة التي تباع بمئة تباع له 50، هذه رشوة. وأحيانا لا، بقيمة السلعة التي تباع بمئة تشترى منه بألف، هذا يحصل. كل هذه الرشوة، والرشوة أحيانا يأخذها من عوام المسلمين، وأحيانا يأخذها من بيت مال المسلمين، فكلها داخلة في باب الرشوة. قال: تحرم الرشوة لعموم الأدلة، فإذا كانت الرشوة محرمة على عامة المسلمين فالقاضي من باب أولى. تكون رشوة إما صريحة أو الهدية، وسوف يشير إليها. قال: والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا. الهدية إذا أهديت إليه لكونه قاضيا، يعني ما أهدى له هذه الهدية إلا لكونه قاضيا. والأمر لا يتعلق بالقاضي، كل شخص أهدي إليه لأنه يعمل في هذه الجهة، سواء كانت جهة حكومية أو أهلية، إذا كانت الهدية بسبب عمله فتدخل في باب الرشوة. بمعنى لو كنت لست في هذه الجهة لن يهدي إليك هذه الرشوة. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمي فينظر أهدي إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذن أحد منها شيئا إلا أتى بها يوم القيامة على رقبته، إن كان جملا فله رغاء، وإن كان بقرة فلها خوار، وإن كانت شاة فيعر. فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ حتى رؤيت عفرة إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو قال في بيت أمي فينظر أهدي إليه أم لا. هذا هو الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت لا تعمل بهذه الجهة هل سيهدى عليك؟ إن كان سيهدى عليك فلا بأس، وإن كان لا يهدى عليك في حرمك فهي الرشوة. يستثنى من ذلك الأشياء اليسيرة التي تعطى الجميع، أحيانا توزع أقلام دعاية لمؤسسة من المؤسسات، تجد كل الناس في هذه الدائرة أو في غير هذه الدائرة لا بأس، أو أشياء زهيدة جدا كالتقويم الذي فيه التواريخ ونحو ذلك، حقيقة هو يقصد بها الدعاية. هذه الأشياء اليسيرة لا بأس بها، فماذا يسمع الشخص يردها؟ إن قال أستحي يقال: الله حق أن يستحي منه. إن لم يردها يأخذها بالمال،
ويبين السبب. طيب إن كان جاهلا أو ضعف وأخذها يعيدها إلى بيت مال المسلمين، إذا كان بيت مال المسلمين منتظم يدخل بيت مال المسلمين. وإن كان الشافعي رحمه تعالى حينما تكلموا في باب الإرث قالوا من لا ليس له ورث إرثه بيت مال المسلمين، إذا انتظم بيت مال المسلمين وقد أيسنا من انتظامه، هذا كلام الشافعية. على هذا إذا كان يخشى أن المال لو دخله الجهة رسمية يسرق، فماذا يصنع؟ يقوم بالتصرف به، إما أن يأخذ هذا المال يصرفه على نفس دائرته إن كانت محتاجة لشيء، وإن كانت غير محتاجة يصرفه فقراء المسلمين، إما هو بنفسه أو يعطي إحدى الجمعيات الخيرية، فلا يعيده إلى من أعطاه إياه لأنه خرج من ملكه. والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا وكذلك بفال، لكونه معلما أو كونه رئيسا أو غير ذلك. والرئيس قد يحرج المعلم، قد يحرج لكن يعلم الناس، هذه من أعظم أساليب التعليم، أنك تأتيك الدنيا فتردها لأجل الله عز وجل. وأبلغ، ربما الناس يقع في أنفسهم شيء في أول موقف، لكن اعلم أنه سيكون لك قدر عند الناس قبل الخالق تبارك وتعالى، فلا تستحي في هذه المسألة. فأنت بين خيار، إما أن تعطيه المبلغ قيمة، وإما أن ترد لهم هدية مثلها، كأنك أعطيتها الآن رديت له الهدية، وإلا تردها لو أخطى الشخص يصرفها إلى جهة محتاجة. ولا يجوز له الحكم حال الغضب، قال لا يجوز له أن يحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحكم قاضي بين اثنين وهو غضبان، والحديث في الصحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم، يخبر، وهذا الخبر بمعنى الأمر، أو هنا تكون لا ناهية، فيحرم عليه أن يحكم بين اثنين وهو غضبان. على هذا إذا حصل غضب يجتنب مجلس القضاء حتى يزول ما به. الغضب هو فوران دم القلب بغية الانتقام، فإذا فار دمه من أحد المتخاصمين قد يكون ذلك سببا في جوره في حكمه. والأمر ليس متعلقا بالغضب، كل أمر يجعل القاضي غير مرتاح قد لا يحكم بالحق والعدل بين المتخاصمين يجب عليه أن يؤجل حتى يزول ذلك العار. أحيانا قد يكون خائف على نفسه، خائف على أولاده، قد يكون في شدة جوع، في شدة مرض، ففي هذه الحال ينتظر حتى يزول العارض، فإذا زال العارض حكم بين المتخاصمين. قال وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. قال عليه أن يجب عليه التسوية بين خصمين في كل شيء، يجب عليه نسوي بين المتخاصمين، قال في جلسته وغير ذلك، قال إلا إذا كان أحدهما كافرا. التسوية بين خصمين بمعنى يكون الخصمان بين يدي القاضي، يكون الخصمان بين يدي القاضي، لأن هذا من باب العدل، يكون كل كرسي واحد منهما كالآخر. إذا أعطي أحد الخصمين مكتب لأجل أن يجلس عليه فيعطى الآخر، إذا أعطي أقلام وورق يعطى الآخر، هذا بين الاثنين. ما رأيكم إذا كان الخصم هو المدعي العام، إذا كانت القضية تتعلق بالحكومة وليست عامة الناس، يقول كذلك المدعي يجلس بجوار المتهم، إذا أعطي ما يحتاجه من مكتب وأوراق وغير ذلك فيعطى الخصم الآخر، هذا هو الواجب في حق التسوية بين الخصوم، التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا.
ما الدليل على إذا كان أحدهما كافرا يكون الخصم بجوار القاضي؟ ما يروى أن علي رضي الله تعالى عنه حين اختصم هو والكافر في رواية يهودي فجلس بجوار القاضي ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الحديث لا يصح. فإذا كان لا يصح فالأصل هو التسوية بين الخصوم، ونعلم أن الأصل حرمة الكافر المعصوم وحقوقه في الجملة كحقوق المسلم. الكافر المعصوم سواء كان من الكتاب أو من غيرهم الأصل أنه في الحقوق كالمسلمين، هذا الأصل. على هذا يسوى بين الخصمين ويجلسان أمام القاضي ولو كان أحدهما كافرا، لعدم صحة الدليل الذي يدل على التفريق بين الخصمين إذا كان أحدهما كافرا، فتبقى النصوص العامة في وجوب التسوية بين الخصوم. والسماع منهما قبل القضاء، السماع منهما أي من الخصمين قبل القضاء، قبل أن يقضي. دليل ذلك قول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا أتاك الخصمان فلا تحكم حتى تسمع للآخر، فإذا سمعت دريت أو عرفت كيف تقضي. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن على القاعدة التي مرت بنا، يعني الحديث ضعيف لكن في جملة المعنى صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض. فكيف يعرف القاضي؟ لا بد أن يعرف حجة هذا ويعرف حجة هذا، وفي الحديث البين على المدعي ودليل على من أنكر. إذن لا بد أن يسمع بينة هذا وإنكار هذا، فلا بد أن يسمع منهما قبل القضاء، يعني قبل أن يحكم عليهما. وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، يعني لا يحتجب عنهم. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن واقع ليس كواقعنا السابق، ما هناك دوام رسمي. القاضي يقضي كل وقت، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يأتي المتخاصمان إليه في مسجده، في بيته، في مكان يجلس فيه. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يعني لا يمتنع إلا عن الأشياء التي لا بد منها، قال بحسب الإمكان. الشخص لا بد أن يكون له وقت راحة في بيته، وقت مع أهله، قال بحسب الإمكان. وحينما قال تسهيل الحجاب بحسب الإمكان، يعني ما يكون عليه حاجب ولا يكون أمام الناس، لعله مما يستدل بذلك عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن رفق ممن له ولاية على المسلمين، ودعا على من شق على من له ولاية على المسلمين، ومن ذلك القاضي، ومن ذلك تسهيل أمر القضاء بين الناس. قال: ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة. يقول يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة. الأصل أن القاضي يباشر بنفسه، هذا الأصل. أحيانا يحتاج إلى أعوان يتعلق بمعرفة مكان أو أشياء يرجع فيها إلى أهل الخبرة، إلى كتبة يكتبون، إلى غير ذلك. فكل ما يحتاجه القاضي يجوز له أن يستعين بغيره. أحيانا يحتاج إلى استعانة بأهل الاختصاص، كما قلت لكم أحيانا قد تكون مسألة تتعلق في الطب، تتعلق في الاقتصاد، تتعلق في أشياء أخرى، فهو أيضا بحاجة إلى أصحاب الاختصاص في هذا الباب، فيكونون من باب الأعوان. قال: ويجوز له، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد الأصلح. قال: ويجوز له الشفاعة، يعني بين المتخاصمين يشفع لأحدهما قبل القضاء. والشفاعة مستحبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما شاء على لسان رسوله. فالشفاعة مستحبة، ومر بنا في درس الصلح شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الجهم مع الليثيين، حيث شفع وأصلح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعطاهم زيادة عن دية الشجة مقابل التنازل عن القصاص. والشفاعة والاستضاع، يعني استضاع يعني يسقط الشخص إما حقه كله أو بعضه. يأتي شخص له على شخص حق،
ولنقل على سبيل المثال قصاص، ويذكره بفضيلة العفو والصفح فيسقط القصاص والدية، أو يطلب منه أن يأخذ الدية فقط ولا يطلب أن يختص من الشخص الذي جنى عليه أو جنى على مورثه،
كما مر بنا قبل قليل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهم والليثي. ومما يدل على ذلك أيضا حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى في الصحيحين،
قل كنت أقاضي ابن أبي حدرد في دي، فارتفعت أصواتنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السجف أو السجف، وهي الستارة تكون مشقوقة مع الوسط، تكون كوة تسكر بالستارة تفتح مع الوسط، فأشار إلي أي الشطر، يعني أسقط نصف الدين، فقلت نعم يا رسول الله، فأشار إلى ابن أبي حدرد أن اقضيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من كعب بن مالك، وهذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أن يسقط بعض حقه، فيكون هذا ليس من باب القضاء، إنما هو من باب الشفاعة والإرشاد إلى الأصلح، يرشد المتخاصمين إلى الأصلح. مثلا نزاع بين زوجين يرشدهم إلى الصلح وعدم الفرقة، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله عز وجل يقول: والصلح خير، فيما يتعلق بالزوجين، والآية تعم الزوجين وغير الزوجين، فيرشد المتخاصمين إلى الأصلح ويطلب الشفاعة والصدع. لكن إذا أبوا يجب أن يحكم بينهم بما يعتقد أنه حكم الله عز وجل. فمثلا في باب القصاص، لو رفض من له الحق إلا القصاص يجب عليه أن يحكم بالقصاص ويقتص من الجاني، وهكذا. وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. أهل العلم يقولون الظاهر والباطن، وحين يقولون ديانة وقضاء، فحكم القاضي قال ظاهرا، يعني في الظاهر. في الديانة إذا كان الشخص يعتقد أن الأمر خلاف ذلك يحكم عليه، لو حكم له بشهادة الزور ويعلم أنها شهادة الزور، يبقى في الباطن الأمر عليه على سبيل التحريم. لو حكم بطلاق امرأة بشهادة الزور مثلا، تبقى هي زوجته ويحرم عليها أن تتزوج، وهكذا. فحكم القاضي يكون في الظاهر فقط إذا كان الباطن خلاف ذلك، أما إذا كان الباطن كالظاهر فالحكم واحد. قال: فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، ولعل أحدكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له فإنما أقضي له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكمه ينفذ في الظاهر فقط دون الباطن، إنما الباطن يتعلق بالأمر الواقع فقط. وهذا أصح القولين في المسألة، أن الحكم يتعلق في الظاهر دون الباطن، وهذا يتعلق في كل المسائل، في باب البيع، في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب الدماء، إلى غيرها من الأشياء، فالحكم يتعلق بالظاهر دون الباطن.